أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير الهادي الشفيع المبعوث الأمين محمد وعلى آله الهداة الأنوار الولاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا تقريبا من المسألة 16، فقط بقي أن نقرأ بقية المتن تطبيقا، باعتبار المتن لم قال أما الظن المتعلق بالأفعال ففي كوني كالشك أو كاليقين إشكال، الظن المتعلق بعدد الركعات في الفريضة يعول عليه، احنا فصلنا. أما الظن في الأفعال في كلام محل خلاف، أيضا فصلنا إذا يتذكر الأخوان. تارة ظن اطمئناني مقدم كاليقين، مقدم على قاعدة التجاوز، مقدم على قاعدة التجاوز سواء في مفادها المطابقي أو مفهومها. نقول مفهومها، مفهوم قاعدة التجاوز احتياط، إن لم تتجاوز فأتي بالمشكوك، احتط. كل شيء شككت فيه وتجاوزت منه إلى غيره فشكك ليس بشيء، فامضه كما هو. جيد، هذا إذا تجاوز، هذا مفاد قاعدة التجاوز. مفهومها إن لم تتجاوز يعني فأتي به فاحتط. فقاعدة التجاوز كما مر قاعدتان، قاعدة مطابقية معناتها الصحة بشرط التجاوز، قاعدة احتياطية بشرط عدم التجاوز. كلا الشقين في القاعدة، قاعدة التجاوز، إنما يرجع إليها إذا كان الظن، إذا لم يكن الظن اطمئنانيا، إذا كان الظن اطمئنانيا يعول على الظن اطمئناني كاليقين. اليقين لا يبقي موضوعا لقاعدة التجاوز. نعم، الظن غير الاطمئناني الذي لا يجب اطمئنان يبقى الحيرة والشك. هنا الصحيح عدم التعويل عليه في خصوص الأفعال، لأن الشارع جعل قاعدة التجاوز مطابقة ومفهوما، وهي إمارة من الإمارات. قاعدة التجاوز إمارة عملية مقدمة على الظنون الأخرى التي ليست اطمئنانية. هذا كان محصل كلامه. الماتن باعتبار وكثير من المحشين وأكثرهم حيث ترددوا، بعضهم لا جزم أنه كاليقين، بعضهم نفى، يعني ما إنما يعتبر في عدد الركعات لا في الأفعال. فهنا ماذا لو شك الفقيه في الشبهة الحكمية وأراد يحتاط؟ أراد يحتاط بين العمل بالظن والعمل بقاعدة التجاوز، ماذا يصنع؟ إذا كان الظن مطابق لقاعدة التجاوز أو مفهومها، خب ما في تنافي بين القاعدتين، الأمر بعد سهل. إنما الكلام فيما إذا كان هناك خلاف بين الظن وماذا؟ وقاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز يقول أمضي كما هو، الظن يقول لك صحيح أنت تجاوزت الآن، دخلت في التشهد، بس عندك ظن بأن غير اطمئناني، ظن بأن السجدة الثانية ما جيت ما أتيت بها، فارجع فأتي بها. قاعد تجرب لا ترجع، أنت خالف. أو العكس، أنت عندك ظن بأن السجدة الثانية أتيت بها وأنت لم تتجاوز إلى التشهد، قاعد تجاوز تقول لك ماذا؟ يأتي بالسجدة الثانية، مفهومها. بينما الظن يقول أنك أتيت بها، فماذا يصنع؟ الباطن يقول الاحتياط واضح، الاحتياط مقتضى شنو؟ مقتضى المجيء بالشيء. المجيء ما دام هو ليس بركن، الاحتياط مقتضى ماذا؟ المجيء به، ولو رجاء. هذا الجمع. الجمع بين الظن غير الاطمئناني وقع التجاوز. هني نقطة مهمة، تارة الاحتياط في عمل المكلف، الاحتياط في عمل المكلف العامي نقول أو كذا، أو حتى الفقيه بما هو مكلف، يعني احتياط في العمل، العمل الوظيفي، وتارة الاحتياط في العمل العلمي، مو في العمل المحض. يصلي لو ما يصلي، يأتي بالسجدة لو ما يأتي بالسجدة، هذا احتياط فين؟ في العمل المحض، يشترك في العامي والفقيه. وتارة الفقيه يحتاط في العمل العلمي، العمل العلمي يعني شنو؟ كيفية الاستنباط. يستنبط بنحو احتياطي، فهذا يختلف قالبة وطريقة عن الاحتياط في العمل. لو سئل، لو طرح على السؤال سؤال بديع وقد ما طرح على أذهانكم الشريفة بس مهم، هذا الكلام الذي يقوله الفقهاء أن المكلف إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتار، كلامهم هذا في المكلف العامي أو قول المكلف في العمل المحض أو يعم كلامهم العمل العلمي للمجتهد، يعني مجتهد في استنباطه إما أن يجتهد أو يحتار. نعيد بيان السؤال بطريقة، مثلا الآن جلسة الاستراحة بين السجدتين أو جلسة الاستراحة بعد السجدتين، هل هي جزء من الصلاة؟ لا، كذا فلان. فتارة يستنبط هذا الحكم المجتهد الفقيه من الأدلة، يعين أنها جلسة استراحة جزء مستحب أو جزء واجب. وتارة زين، هذا الاستنتاج أن الجلسة الاستراحة جزء مستحب أو جزء واجب، أو الشهادة الثالثة في التشهد مثلا مستحب أو مشروع راجح أو لا، في إشكال كلام آدم مثلا. فلاحظ هذا استنباط مرتبط بالعمل المحض يقوم به الفقيه عبر أدوات، عبر حجج موازين. إذا تلكأ الفقيه في استنباط الأدلة التي دالة على جلسة الاستراحة، لم يستطع أن بالاستظهار في الظهور، ما استطاع أن يعني يحلل الظهور وتركيب الظهور بشكل متين لتشويش القرائن أو تشويش الكلمات وحيص وبيص. هو إما عاجز أو الوقت ما يسمح له. فلاحظوا عندنا جلسة الاستراحة، هذا هي مسألة فقهية فرعية وعمل محض يستنبطه الفقيه من وين؟ من أدلة الاستنباط. يعمل بأدلة الاستنباط فيستنبط، أليس؟ يعمل، بس عمل علمي لو عمل محض. عندما يستنبط هذا عمل ماذا؟ عمل علمي. جيد، هذا العمل العلمي ليس نفس جلسة الاستراحة، العمل العلمي بأدوات الاستنباط. هذا العمل العلمي بأدوات الاستنباط، هذا عمل لو مو عمل؟ عمل، لكن عمل علمي وليس عمل محض. هذا أيضا يمكن فيه الاجتهاد أو الاحتياط، يمكن فيه الاجتهاد واضح بأن ينقح التركيب، يثبت حجية خبر الواحد، يثبت حجية الظهور، يستنبط الاستنباط، يستنبط أدوات الاستنباط. وفوق كل استنباط استنباط، ترامي الاستنباط. انت استنبط ان جلسة الاستراحة جزء، من اين استنبطها؟ من هذا الخبر، من هذه الآية. جيد، الظهور حجة بأي تقريب، بأي تركيب، هذا استنباط آخر أصولي، ده استنباط فقهي، ده استنباط ماذا؟ أصولي. الاستنباط الأصولي عمل علمي للفقيه. أو ما بينهما عمل علمي. الفقيه عندما يستنبط أو يستنبط منشأ الاستنباط أو يستنبط منشأ الاستنباط، ترامي الاستنباط عمل هو يقوم به، عمل لكن عمل علمي صحيح. هذا العمل العلمي له أن يحتاط، أو لا بد أن يجتهد فقط. أو لهن يقلد بعهد يلا. الفقهاء غالبا يعني سيما المعاصرين أو القرن الأخير قالوا الآن مثلا هذا الخبر صحيح لو ضعيف، هذا بحث رجالي، هو من مقدمات إيش؟ الاستنباط. إذا لم يكن متضلعا في علم الرجال له أن يقلد في علم الرجال أو لا؟ يقولون يصح أن يقلد في علم الرجال ولا يضر بفقاهته في الفقه والأصول شيء. فشوف مقدمة استنباطية، معرفة أن هذا السند صحيح أو غير صحيح، ده ثقة أو غير ثقة، يقلد فيها ما في معنى. عمل علمي قلد فيه الآخر. شلون يصح عليه أنه مجتهد أو فقيه؟ يقولون بأنه يصح عليه مجتهد أو فقيه بلحاظ العمل العلمي في المقدمات الأصولية في الاستنباط أو المقدمات الفقهية العلمية في الاستنباط، هذا لازم يصير مجتهد فيه، يصير فقيه. أما المقدمة المنطقية والمقدمة اللغوية والمقدمة الرجالية والمقدمة العقلية أو التحليلية أو كذا من علوم أخرى، لا مانع أن يرجع فيها لأهل الخبرة، يرجع فيها لأهل الخبرة أن يقلد. نحو الصرف اللي يصير مجتهد في النحو، لا، قلد النحويين البصريون الكوفيون الفلانيون، خلاص ليس من الضروري أن يكون مجتهدا في كل مقدمات الاستنباط. اللازم أن يكون مجتهدا في المقدمات الأخيرة من الاستنباط، وهي مقدمات أصولية ومقدمات فقهية. إذا الفقيه عنده عمل علمي، إما يقلد فيه إذا كانت مقدمة بعيدة، أو يجتهد يصير لغوي بارع أريب أديب لوذعي، إما أن يجتهد أو يحتار أو يقلد، يحتار بين قولين بين الكوفيين والبصريين مثلا. جيد، هني نركز مجهريا، ماذا عن المقدمات الأصولية والمقدمات الفقهية العلمية للاستنباط؟ لا يقلد فيها لأنه ما يصح عليه مجتهد، يصير أنه يركب بين الاجتهاد والتقليد بس يبقى مقلد، ما يصير يفتي الآخرين، لكن نفسه يصير يركب بين مقلد ومجتهد، لكن الآخرين لا يصدق عليه أنه فقيه مجتهد. في خصوص المقدمات العلمية الأصولية للاستنباط والمقدمات العلمية الفقهية، لا يصح أن يكون مقلدا لكي يتصدى للفتية، بس لعمل نفسه يصح يركب بين تقليد واجتهاد، صح، إما يجتهد أو يقلد أو يحتار. كوكتيل، اي كوكتيل لعمل نفسه، كوكتيل ما في مانع. للإفتاء لازم يصير مجتهد. هذا بالنسبة للتقليد. ماذا عن بالنسبة للاحتياط؟ يصير يحتار ويخل باجتهاده؟ يقولون لا، لا يخل باجتهاده. طبعا هذا المبحث صراحة ما طرح بشكل مبسوط عند متأخري هذا العصر بكثرة، هذا هي الزاوية الآن الأخيرة عند القدماء مطروح، عند متأخري العصر بعضهم نادر طرح. وبصراحة القدماء، يعني مقصود القدماء إلى القرن السادس ابن الديس، الاحتياط في الاستنباط يمارس في الاستنباط كعمل علمي يمارسون بكثرة. أنا أثرت إثارة على كل، بس ما يخاف، خلينا نطول فيها شوي، شكو بها مدام هي جوهرة جيدة. الاحتياط في الاستنباط لا يخل بالفقهاء والاجتهاد، ليس كالتقليد، حتى يصير يفتي بفتيا وفق الاحتياط في الاستنباط الأصولي والاستنباط الفقهي، يصح. بل يعتبرون الاحتياط، أليس الاحتياط فراغ يقيني؟ وش تقولون؟ كما في العمل المحض العام لما يحتاط، أم تم التقليد أم لا؟ يعني التقليد فراغ ظني، أما الاحتياط شنو؟ ها؟ فراغ يقين، شو تريد أكثر من هذا؟ فالمجتهد في استنباط المقدمات الأصولي أو مستنباط المقدمات الفقهي عمل العلمي يحتاط، بيطلع النتيجة هي ما تفلت من عنده، مو أحسن؟ شو تقولون؟ طبعا كثيرا ما، لا سيما الشيخ الطوسي وحتى كثير من القدماء يعولون على الاحتياط، الاحتياط في الاستنباط مو الاحتياط في العمل. وهذا باب واسع كبير، فهم صعب، صعب صعيب صعب. إجمال الفكرة ذكرتها لكم للأخوة، على كل نروح لسادي طلعة بس مهمة. هنا السيد يزدي فاللازم مراعاة الاحتياط، مقصودة شنو الاحتياط؟ احتياط في عمل، كاحتياط كعمل علمي لو عمل محض. هنا يريد يحتاط احتياط في العمل العلمي، ها يشك بأن الظن الغير مطمئنان حجة، ها قاعد تجاوز حجة، يجمع بينهم. فاللازم مراعاة الاحتياط، وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل. مقر قاعد تجاوز مفهومه شنو؟ المحل ما تجاوز، مفهوم قاعد تجاوز يعيد أو لا يعيد، لكن ظن هو عند ظن أنه أتى، إذا يريد يحتار يعيد، فما ينافي، لأن الدليل المرخص لا ينافي الدليل الملزم. الظن غلط يرخص لك، أما مفوق عن تجاوز تلزمك. وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل، أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير. بعد الدخول في الغير قاعد تجاوز، تقول ماذا؟ فمضي، ليس شكك ليس بشيء. الظن يقول لك ارجع، ارجع احتط. وأما الظن بعدم الإتيان وهو في المحل، أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير، فيتطابق مع قاعد تجاوزه. أما الظن بعدم الإتيان وهو في المحل، ستتطابق بمفهوم قاعد تجاوز وماذا؟ والظن غير اطمئنان. وهو في المحل أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير، فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين. إذا على التقليلين يجب الإتيان به في الأول ويجب المضيف الثاني. وحينئذ فنقول الذي يجب أمثلة لنفسها الضابطة. فنقول إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاء يتحقق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة، يجمع بين دام الاحتياط في الأدلة، ها شوف غاية ضابطة علمية، الاحتياط في الاستنباط في العمل العلمي ضابطته ماذا؟ نفس ضابطة الاحتياط في العمل المحض، بأن تصيغ النتيجة بحيث تعلم بأنها تكون شنو؟ فراغ يقيني. لذلك يقول ماتن: إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاء يتحقق الاحتياط بإتياني بقصد القربة. جيب رجاء، ائتي به ولو قعدت تجاوز لا تجيبه، ائتي به. أو الظن قد يكون بالإتيان، مفوق على التجاوز فأتي به، فأتي به. الإتيان احتياط، وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة، يعني إذا لم يكن من القراءات. الصحيح أنه لا حاجة لإعادة، لأن الأفعال غير الركنية المجيء بها رجاء لا يوجب البطلان ببركة قاعدة لا تعارض. نعم لو كان فعلا ركنيا كلام الماتن في محله، أما إذا فعل غير ركني هذه ضابطة بعد في باب الاحتياط في الصلاة، الاحتياط العملي في الصلاة، العمل المحض. ضابطة ماذا؟ أن الأقوال، أقوال ما فيها ركن، فيها ركن إلا تكبيرة الإحرام، وهذا يمكن الاحتياط فيها. الأقوال يمكن الاحتياط فيها، إن لم تكن ركن فواضح، وإن كانت ركن بعد أيضا زيادة غير مخلة مع المجيء بها رجاء. وأما غير الأقوال، الأفعال، الأفعال غير ركنية لا إشكال في جواز الاحتياط، لأنه يأتي بها رجاء، لا يأتي بها بعنوان ماذا؟ جزم، فما في معنى. المجيء زيادة غير الأركان غير العمدية ليست ماذا؟ مبطلة ببركة قاعدة لا تعارض. فالأفعال غير الركنية ممكن الاحتياط فيها رجاء. سجدة واحدة، تشهد، حمد، سورة، خمس أخرى من الأقوال. فالأفعال الغير ركنية يمكن الاحتياط فيها على القاعدة، لأن المفروض ليست ركن، نجي بها رجاء ما المانع، ديك الزيادة العمدية، من زاد في صلاته عمدا فعليه الإعادة. أي زيادة؟ إذا عمدا لا يفرق بين الزيادة في الركن أو غير الركن. من زاد في صلاته فعليه الإعادة، يعني عمدا لا يفرق فيه بين الركن وغير الركن. وماذا لو زاد أقوالا عمدا؟ شو تقولون؟ لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه لابد أن يصدق عليه زيادة. زيادة وعمدية نعم لا يفرق فيها بين الركن وغير الركن، لكن في الأقوال تتصور الزيادة ما تتصور. ربما تقول خوب الزيادة بقصد الجزئية الواجبة في الزيادة، إذا كان نفس القول لا بشرط، مو بشرط لا، ما يتحقق الزيادة. قصد الجزئية، قصد الجزئية في النية للفعل لا يوجب اتصاف الفعل بالزيادة. إذا افترضنا أن مثلا قراءة السور، قراءة السور هي سورة واحدة، القران، القران يعني قران بين السورتين، بعد الحمد تأتي بسورتين بثلاث، يسمى شنو؟ القران. القدماء كانوا يبنون على مانعية القران، أما المتأخرين وهو الصحيح، القران ما هو؟ مكروه. فلو أتيت بعشر سور بطلت الصلاة زيادة؟ حتى لو بقصد الجزئية تبطل الصلاة؟ المفروض ما تبطل. لماذا؟ أتيت بمكروه بس ما أنه تبطل. لما؟ لأن الذي يبني على أن القرآن مكروه عنده السورة بشرط، لا لو لا بشرط، لا بشرط، إذا مكروه لا بشرط. خب هذه السورة التي هي لا بشرط لو ضممت لها ألف سورة يختل فيها وصف الصحة؟ لا، لأن هي في الأصل لا بشرط. فتتحقق الزيادة وما تتحقق؟ ما تتحقق. افترض انت في سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع او في السجود اتيت به 1000 مرة وكله بقصد الجزئية الواجبة. افترض كلها بقصد الجزئية الواجبة، تبطل الصلاة؟ تصير زيادة؟ لا. لما؟ لأن نفس ذكر السجود والركوع بشرط له ولا بشرط؟ لا بشرط. يقول لك لا بشرط، لو ضممت له 1000 شيء 1000 شرط لما اختل. إذن الزيادة بغض النظر عن كونها عمدية أو سهوية، أول شيء في الزيادة يتقوم بماذا؟ يتقوم أن الجزء اعتبر بشرط لا، لو الجزء اعتبر بلا بشرط تصير زيادة؟ ما تصير زيادة. هذه بلها تركيز، كلام تحقيقات المتأخرين بس بلها تركيز، أن الزيادة في الجزء لا تتصور إلا إذا فرض الجزء هو بشرط ها لا ليس ماذا ها لا بشرط. إذا فرض بشرط لا تصير زيادة لا، لأنه إذا صار بشرط لا وانت ضممت له شيء حققت البشرط لائية؟ لا لم تحقق، صار نقص. صار زيادة لو صار نقص؟ صار نقص بالحاض الشرط، صار نقص وبالحاض ذات الجزء صار زيادة. الأقوال الواجبة في الصلاة غالبا لا بشرط. زين ماذا تقولون عن التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة؟ هذا مبحث ما على كل غالب الفقهاء ما فتحوا بصوت. ماذا تقولون التسبيحات الأربع في وين؟ كم مرة مشروع؟ 3 مرات 3 مرات من 4 تسبيحات بشرط لا لو لا بشرط؟ الصحيح أنه لا بشرط. شبيه صاجع في الطيار، صاجع الطيار شنو تسبيحاتها؟ هي تسبيحات الأربع بعد أليس؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن جهة صلاة جعفر الطيار غفور رحيم تكرر، من جهة صلاة الفريضة شنو قياس على مقايس بين صلاة جعفر الطيار والفريضة؟ لا عيني مو بقياس، أصل طبيعة الصلاة ذكر، كلما ذكرت الله في الصلاة فهو من الصلاة ومن الصلاة خلاص. شيء تريد تخربط لنا خريطة الصلاة؟ لا عيني مو تتخربط، انت ربما التفت الى خارطة الصلاة بشكل الفتاوى جمود على سطح ظاهر الفتاوى، مع انهم ذكروا هذه القاعدة كلما ذكرت الله في الصلاة فهو من الصلاة. لذلك اذا تذكرون لو أراد إنسان أن يصلي صلاة الظهر ويأتي بهيئة صلاة جعفر الطيار من جهة الأذكار تبطل صلاة الظهر، قاصد صلاة الظهر وقاصد صلاة جعفر الطيار، هم يصير يقصد نافلة، قاصد الفريضة يصير يقصد بها نافلة؟ ما يصير. يقصد بها ماذا؟ ها؟ صلاة الظهر فريضة، لكن أتاها بحلة قشيبة بهيئة فاخرة هي هيئة صلاة جعفر الطيار، في مانع؟ ما في مانع، السجود مانع فيه تجيب 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما في مانع. حتى لو ما جبت سبحان ربي الأعلى جبت بس هاي ذكر السجود، قمت ذكرت سجدت على المجرة. لما؟ لأن الأقوال في الصلاة بشرط، لا لو لا بشرط، لا بشرط. بأي دليل لا بشرط؟ بدليل صحيحة زرارة، كلما ذكرت الله في الصلاة فهو من الصلاة. القرآن ذكر الله، التسبيحات ذكر الله، دي قاعدة تمسكنا بها. أنت تعال سو طراز معين للصلاة ما دام ضمن الضوابط، شن ما المعنى فيه؟ عندنا روايات صحيحة ذكرهم عليهم السلام من ذكر الله. هسه بغض النظر بعد، أذكر أسماءهم في الصلاة صحيحة الحلبي قال أذكرهم جملة، أذكر أسماء الأئمة التي أفتى على ضوءها العلامة الحلي بجواز الشهادة الثالثة في الصلاة في منتهى المطلب، مو في التشهد، ذكر المطلب في موانع الصلاة، أن هذا ليس معنى الصلاة. المقصود دي النكتة، وهي أن الزيادة أول كما ذكر الفقهاء الزيادة إنما تتصور إذا اعتبر الجزء ماذا؟ لا بشرط أو بشرط لا؟ بشرط لا. ثبت العرش ثم انقش، صور زيادة ثم قول زيادة سهوية عمدية ديدية لما جرى. المهم على كل هذه من باب التنقرش بالمسائل، احنا في اخر المسائل اساسا ان شاء الله ندخل مكاسب المحرمة، بس لذيذ الصناعة الأصول الفقهية في خلل الصلاة مفيد جدا، يكسب قوة صناعية في العبادات كلها. وصلى الله على محمد وآل محمد.